كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وفي العيوب الباطنة للنساء بإقرارها وشهادة أربع منهن. كان الكلام فيما سبق في طرق إثبات العيوب، وتقدمت علينا حالات ثلاث. الحالة الأخيرة، الحالة الرابعة، بالنسبة إلى العيوب الباطنية للمرأة كالردق والعفلي والقر، هذه الأمور الثلاثة كيف تثبت؟ في باب القضاء ذكر هناك بحث بأن الأمور التي لا يمكن الاطلاع عليها من قبل الرجل تقبل شهادة النساء فيها. إذن شهادة النساء تقبل في الأمور التي عادة لا يطلع عليها الرجل، لكن يشترط أن تكون عندنا شهادات ماذا؟ أربع للنساء. ففي مثل هذه الأمور وهو العيوب الباطنية يكتفى بشهادة أربع من النساء، ولا يحتاج إلى شهادة ماذا؟ ولا نحتاج إلى شهادة عدلين، بل هذا الطريق. والطريق الآخر أيضا هو عن طريق الإقرار، كقاعدة تقدمت أن الإقرار موجب لثبوت العيب. قال: وفي العيوب الباطنة للنساء له الردق والعفل والقرن، قال: بإقرارها وشهادة أربع منهن. يقول: فلا تسمع، يعني النساء، في عيوب الرجال، إنما تسمع النساء في العيوب الباطنية للمرأة، أما في الرجال في عيوب الرجال فلا تسمع، بل حتى في عيوب النساء الظاهرة فإنها لا تسمع. مثلا في الجنون، في الجذام، في البرص، في العمى، في الإقعاد، لا تسمع شهادة النساء والمرأة. يقول: فلا تسمع النساء، يعني في النساء يقصد، في عيوب الرجال، وإن أمكن اطلاعهن كأربع زوجات طلقهن بعنة، كما تقدم سابقا. قلنا يمكن أنه يوجد عندنا نساء يطلعون على ماذا؟ على شهادة ماذا؟ على العيوب، لكن الشارع لا يقبل بشهادة المرأة في باب العيوب إلا في مورد واحد يقبل، في العيوب ماذا؟ في العيوب التي عادة لا يطلع عليها إلا ماذا؟ إلا النساء. قال: وحيث يثبت العيب. الآن مسألة يأتي إلى مسألة المهر. يقول: إذا ثبت العيب فحينئذ جاز الفسخ، صحيح؟ إذا فسخ ما هو الحكم بالنسبة إلى المهر؟ المعروف بينهم إذا كان الفسخ قبل الدخول فإنه لا مهر، وإذا كان الفسخ بعد الدخول فتستحق تمام المهر. مطلب سهل. يقول: وحيث يثبت العيب ويحصل الفسخ لا مهر للزوجة، سواء كان هذا العيب من ماذا؟ من قبل الرجل أو من قبل المرأة. متى ما ثبت العيب على أي حال وحصل الفسخ فلا مهر للزوجة. متى لا مهر لها؟ إن كان الفسخ قبل الدخول. يقول: هذا كله في جميع العيوب إلا في العنة، كما أشرنا سابقا أنه في العنة إذا طلقها قبل الدخول فتستحق الناس، على خلاف ماذا؟ على خلاف القاعدة هنا. يقول: إلا في العنة فنصفه على أصح القولين، في قبال هذا القول تستحق جميع ماذا؟ جميع المهر. يقول: وإنما هي في أصح القولين، مو يرجع فقط فيه، يرجع إلى كل المسألة، أنه لا مهر قبل الدخول والنصف العنة، في قبال من يقول بأنه عليكم السلام من تستحق جميع المهر حتى قبل الدخول. قال: وإن بل يقول: وإنما خرجت العنة بالنص. خب، هذه الرواية منقولة هنا، نقلها الترحيني في صفحة 524، هكذا الرواية. الرواية مولانا العزيز في كتاب علي، رواية بلي. يقول هكذا: صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها. لو كانت بكر هذا الزعم ماذا مرتفع بسبب مثلا زوال البكارة، وإن كان زوال البكارة عام، لكن في مر الصغر واضح أنه ثيب، فدعواها شوية مقبولة أكثر. يقول فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها إلى أن قال فإن ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها فبها ونعمت، وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق. واضح الدلالة الرواية على أنه المرأة إذا ماذا إذا حصل هناك فس بسبب العنة تستحق نصف الصداق. فهذا على خلاف ماذا؟ على خلاف القاعدة في هذه المسألة. يقول وإنما خرجت العنة بالنص. يقول هذا النص يؤيده مدليل، يؤيده ماذا؟ مؤيد، وهو أنه المفروض أن الرجل قد اطلع ماذا؟ قد اطلع على المرأة وعلى عورة المرأة، فالاطلاع على عورة المرأة يقتضي أنه تستحق المرأة شيئا من ماذا؟ شيئا من المهر. لكن هذا من باب الحكمة من باب العلة، وإلا لو كان هذا العلة للحكم لثبت في جميع موارد اطلاع الزوج على عورة زوجته كالخصي واضح، كالمجبوب، كباقي العيوب، لكن هذا من باب الحكمة من باب التأييد وإلا ليس هو دليل. فلا تشكل عليه بأنه هذا كلام لو تام، يقول لا مانع وجود حكمة في مسألة حكمة يعني مو مسألة ال. قال وين العبارة؟ نعم، يقول إنما خرجت بالنص الموافق للحكمة من إشرافه عليها وعلى محارمها، فناسب أن لا يخلو من عوضين. يقول ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول، يعني إذا ماذا إذا انفصل عنها قبل، يعني أسف الله، يقول إذا كان هي موافق يقول إذا كان هي موافق للحكمة فإنه أشرف عليها وعلى محارمها، فلماذا لم تقول أنه يجب أن يدفع تمام المهر؟ يقول لا، قول المفروض عندنا شيئين، أشرف عليها فيقتضي ثبوت عوض، خب هذا العوض هل هو تمام المهر؟ يقول ما تحقق دخول لكي يثبت تمام المهر. واضح عبارته هنا؟ يقول ولم يجب الجميع، لم يجب جميع المهر، إنما وجب النصف لانتفاء الدخول، حيث أنه لا دخول في المسألة فلا يستحق تمام العوض، يعطى شيء من العوض وهو ماذا؟ كما دلت النصوص هي نصف المسمى. قال وقيل، هذه قيل يرجع مو إلى الأخير في العنة، في مطلق المسألة هناك قول يقول بأنه في هذه المسألة بن جنيد ذهب إلى أنه متى ما تحقق زواج ونكاح وتحقق فسخ قبل العيب فتستحق الزوجة تمام الماء، ولا يصح أن تقول لا تستحق شيء أصلا، بل تستحق تمام الماء، ولا فرق في ذلك بين مسألة العنة وعدم العنة. قال وقيل يجب جميع المهر وإن لم يولج وإن لم يتحقق الدخول، متى ما تزوج وتحقق فسخ فإنه يجب تمام في مطلق العيوب. يمكن أن يستدل له بشيئين، الشيء الأول أن مقتضى القاعدة في المقام ثبوت تمام المهر، لا كما تقولون عدم ثبوت شيء، لأن المفروض أن المهر يثبت بالعقد، متى ما تحقق عقدون فإن المرأة تستحق تمام المهر، صحيح؟ إذن مقتضى الأصل هو ثبوت المهر أو عدم ثبوته؟ ثبوت المهر. القول بأنه لا تستحق شيء يعني يسقط تمام المهر، أو لا تستحق إلا نصف يحتاج إلى دليل، وابن جنيد يقول الدليل عندي غير تام، واضح، بالتالي نتمسك بمقتضى الأصل، ومقتضى القاعدة هنا ما هو؟ ثبوت تمام المهر. هذا توجيه. توجيه آخر ذكره العلامة لكلام ابن جنيد هو أنه ابن جنيد اعتمد في هذا المطلب على مسلكه في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ في مسألة ثبوت المهر، حيث يدعي كما تقدم علينا سابقا أن الخلوة التامة دخول، فمتى ما تحققت الخلوة التامة فإن المرأة تستحق تمام المهر، وقد تقدم هذا البحث سابقا. فحتى لو فرضنا أنه لم يولج، متى ما تحققت الخلوة التامة بين الزوج وبين الزوجة فإن المرأة تستحق تمام المهر. فابن جنيد مناظر إلى مطلق العقد، مطلق العقد الذي فيه الخلوة التامة، هو مراده أنه تستحق تمام المهر مو في مطلق العقد، في العقد الذي فيه الخلوة التامة. ليش؟ لأنكم تقولون بأنه ابن جندي يقول نسألكم لو تحقق دخول ماذا يحصل؟ تستحق تمام المهر. نقول الخلوة التامة ماذا؟ دخول كما مر علينا سابقا في بعض النصوص. لكن هذا المسلك غير تام، الدليلين غير تامين. أما الدليل الأول صحيح مقتضى القاعدة ثبوت تمام المهر، إلا أنه يوجد عندنا أدلة تدل على أنه لو فسخ بالعيب فلا تستحق شيء إلا في العنة، فهذه القاعدة الأولية مرفوعة بسبب النصوص الخاصة. أما الدليل أن الخلوة التامة ماذا دخولون فقد تبين بطلانه. وقيل يجب جميع المهر وإن لم يولج، وبينا إلى كلامه وجهين. يقول وإن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمى لاستقراره بالدخول. خب الآن مسكين الزوج يدفع المسمى، يرفع تمام المهر. خب نقول عندنا قاعدة أن المغرور يرجع على من غره، فإذا كان هذا الزوج قد تزوج وأقدم على هذا النكاح وتزوج بهذه المرأة ودلس عليه، فإنه يستطيع، إذا كان في تدليس، فيستطيع أن يطالب المدلس ويرجع عليه بتمام المهر. واضح؟ لأن المغرور يرجع على من غره. قال ويرجع الزوج، يعني طالب، ويرجع الزوج على المدلس إن كان هناك مدلس، وإلا قد لا يكون هناك مدلس، هو حب هذه المرأة وما يدري الزوج، ما في مدلس، هو راح يتزوج. وإلا يعني وش وإلا يعني إذا لم يوجد مدلس فلا رجوع، يرجع على من هو بعد، ما في مدلس، يرجع على من لا يوجد مدلس. خب هنا المسألة لو كانت هي المدلسة، لو فرضنا أن الزوجة هي التي دلست على من؟ على الزوج، أقدم على الزواج، فماذا؟ فلم تبين، سكتت عن العيب، أو بينت ماذا؟ أظهرت أنها ليس فيها مشكلة وليس فيها من العيوب، فأقدم على النكاح. هنا وقع النزاع إذا كانت هي مدلسة، ما هو الحكم في ذلك؟ يوجد عندنا رأيان في المسألة. رأي يقول كالقاعدة أن المغرور يرجع على من غره، فيطالب الزوجة بتمام المهر، فترجع تمام المهر إلى الزوج فلا تستحق شيئا، يعني بعبارة بسيطة لم تحصل على شيء، صحيح؟ لأن رجع عليها بتمام المهر. قول فسخ لا فسخ، بحثنا في الفسخ، إذا ما فسخ تستحق تمام المهر. الكلام أنه إذا فسخ يجوز له الرجوع، أما إذا ما فسخ لا يجوز له الرجوع. واضح؟
الرجوع مشروط بالفسخ.
نعم، إذا فسخ هنا هل يصح له أن يرجع أو لا يصح له أن يرجع؟ هذا قول. قول آخر في المسألة، لا التفت له التعبير، يقول هذه القاعدة صحيح مسلمة أن المغرور يرجع على من غره، لكن نقيد القاعدة بشيء في مقامنا، وهو أن المرأة المفروض أنها ماذا؟ دخل بها، صحيح؟ لأنه إنما يدفع الزوج تمام المهر إذا تحقق دخول، إذا تحقق دخول فاستفاد من ماذا؟ من البضع، صحيح؟ كيف نفترض أن النكاح صحيح؟ أسألكم النكاح صحيح ولا صحيح؟ النكاح صحيح مو فاسد، النكاح الذي فيه تدليس صحيح لو فاسد؟ صحيح، غاية أنه يحصل فيه فسخ، والمفروض أن المرأة وطئت فاستلم الزوج البضع، فلا يمكن أن نفترض أنه لا يدخل في كيسها شيء، لأن النكاح شبيه بالمعاوضات، حيث أنه أخذ البضع فلا بد أن يدفع شيء. خب لكي يكون هناك شيء في مقابل البضع، لأن البضع قد استفاده من وطئ صحيح. خب ما هو هذا البضع؟ ما هو هذا المقدار الذي تستحقه المرأة؟ هنا وقع نزاع. نقول القدر المتيقن ما هو؟ أقل مقدار تستحقه المرأة. واضح مطلب؟ واضح. خب عندنا قاعدة المغرور يرجع على من غره، استثنينا من هذه القاعدة إلا إذا كانت المدلسة هي الزوجة، فإنه لا بد أن تأخذ شيئا من العوض بإزاء البضع. لو كان المدلس هو غير الزوجة حصلت في كيسة تمام المهر، ما خسرت شيء، لكن المدلس إذا كانت هي نفس الزوجة، مشكلة الآن إذا قلنا أن تمام المهر يرجع إلى الزوج فأخذ البضع بلا عوض، وحيث أن النكاح شبيه بالمعاوضات، أو فرضنا أن الوطأ وطأ صحيح ونكاح، فلا بد أن تستحق شيء المرأة. خب ما هو المقدار الذي تستحقه المرأة؟ هنا وقع نزاع بين الأعلام. بعض العلماء قال أقل مقدار تستحقه. وش قصدك أقل مقدار؟ يعني أقل ما يكون ما مهرا. ما هو الذي أقل ما يكون مهرا؟ الشيء المتمم متوان. يعطيها مثلا في زمان مثلا يعطيها كم؟ مثلا 100 تومان، مثلا 50 تومان، مثلا باب المثال. هذا قول. قول يقول لا، تستحق مهر المثل، استفاد البضع، وحيث أنه استفاد البضع ووطاء فإنه تستحق مهر المثل. المصنف يقول عندنا قاعدة وهو أن المغرور يرجع على من غره. خرجنا عن هذه القاعدة في مورد المدلس الزوجة. ما هو القدر المتيقن؟ يدور الأمر بين الأقل والأكثر. يعني خلينا نأخذ سبورة، أن مسألة المصنف ذكر مسألة أصولية هي مرت علينا سابقا كثير منها. هكذا عندنا عندنا عام. ما هو العام؟ المغرور يرجع على من غره. عندنا خرج من خاص، خرج من العام. الزوجة إذا غرت الزوج، فهنا وش تكون هنا؟ قلنا الزوج لا يرجع على الزوجة بتمام ماذا؟ الزوجة بتمام المهر. خب إذن لابد من مقدار مستثنى، صحيح؟ يعني نقول بعبارة أخرى يرجع عليها بمقدار المهر، إلا مقدار، إلا شيء يعني. خب هذا الشيء ما هو؟ هنا وقع نزاع. بعضهم قال هذا الشيء في قولين. قول يقول أقل ما يتمول، قول يقول مهر المثل. خب إذا قلنا أقل ما يتمول خرجنا عن العام بمقدار أقل لو واجد، مقدار قليل، لأنه نقول يرجع على جميع مثل 100 دينار إلا 50 تومان، فيكون خروجنا عن العام بمقدار ماذا؟ بمقدار ضيق. لكن لو قلنا أنه يرجع بمهر المثل فإنه يكون خروجنا عن العام بمقدار أوسع. خب إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في المخصص، ما هو القدر المتيقن من المخصص؟ الأقل. فنرجع عن العام بالقدر المتيقن في مورد المخصص. إذا عندنا عام وعندنا خاص ودار أمر المخصص بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالمقدار الأقل، فنقول حينئذ المغرور يرجع على من غر مطلقا بجميع المال إلا في القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو أقل ما يتمول، فيقتصر على مخالفة الأصل وخوافة العام بالقدر
متيقن.
ما هاي أول كلام احنا نقول ما يثبت، نقول ما يثبت لها شيء إلا أقل ما يتمول. من قال يثبت لها مهر المثل؟ ما عندنا قاعدة تقول كلما لم يثبت مهر المسمى يثبت مهر المثل، ما عندنا هذه القاعدة. يعني
كلما كلما استوفي الغرض.
من وين هالقاعدة؟ ما عندنا، ما يعني ما ثبت في بعض الموارد، ما عندنا قاعدة عامة. فهذه المسألة مشكوكة، لو عندها القاعدة تمت، نقول استوفي البيض فتستحق مهر المثل. ما عندها، لا شوفها مصداقية في المقدار الخارج. لا المقدار الخارج، أنه كم المقدار الخارج؟ خب إذا كانت شوفها مفهومي بعد أوضح، أنه هذا إلا ما هو أقل. مو عندي دليل، مو عندنا دليل، وهذا الدليل يعني إحنا شككنا في المفهوم فيه. عندنا خلاف في المسألة وشككنا في المقدار الخارج. لا هذا في، لا هذا بسبب يقولون الشبهة المصداقية في المنفصل إذا كان مو دليل لفظي، إذا كان مو دليل لفظي هذا مسألة إجماع، بحث عندهم طويل. يعني يقولون الدليل المنفصل تارة يكون دليل لفظي تارة يكون دليل غير لفظي. هنا عندنا دليل لفظي يقول إلا، ما عندي رواية تقول يرجع عليها بمقدار إلا شيء وحنا شككنا فيه، هي بمقدار بسبب اختلاف العلماء، صحيح؟ فيكون الدليل المنفصل غير لفظي. إذا كان الدليل غير منفصل غير لفظي نرجع إلى عموم العام. نعم دليل لبي نرجع إلى عموم العام، ونخرج ونرفع يدنا عن العام في القدر المتيقن. خب شوف العبارة المصنف، أنا شرحت المطلب لأن المصنف أشار إليه. يقول ولو كانت هي المدلسة رجع، يعني طالب رجع عليها طالب الزوج الزوجة بالمهر إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا. خب ما هو الذي أقل ما يكون مهرا؟ وهو أقل متمول على المشهور. ليش قال مشهور؟ في قبال من قال أنه ماذا؟ إلا مهر المثل. واضح المطلب؟ فمثلا لو كان المهر المسمى 100 دينار مهر المثل 50، فعلى الرأي الثاني إلا مهر المثل كم يرجع طالب يطالبها بكم؟ بخمسين، 50 دينار، واضح؟ أما على الرأي الأول إلا ما يتمول كم كان مثلا 50 فلس، فيطالبها بكم؟ ب99 دينار و950 فلس. واضح؟ وإذا عندها بعد هذا كوبونات أو شيء صار أرخص. يقول وفي الفرق الشهيد يستشكل، يقول وفي الفرق بين تدليسها يعني تدليس الزوجة وتدليس غيرها في ذلك نظر. وش في ذلك؟ يعني إذا كان غيرها يرجع بتمام المهر، إذا كان مو غيرها يرجع إلا بأقل من المهر. هاي من وين هالجوابين الدليل؟ عمدة كلامكم أنه وطء، والوطء وطء شرعي، لكن المفروض أنها دلست، والمفروض أنها دلست فلا تستحق شيئا لأنها هي مدلسة، وإن كان صحيح هو وطأها واستوفى البيض، لكن المفروض أنها قد دلست. ولهذا السهيد يستشكل، لكن في مقام الفتوى أكثر الفقهاء ذهبوا إلى هذا الاستثناء. يقول ولو تولى ذلك جماعة، يعني وش تولى ذلك؟ يعني التدليس جماعة وزع عليهم بالسوية، يعني كم؟ 10 دلسوا، واضح؟ خب التفت للمطلب، هذه مسألة تارة نبحث عن الزوج المغرور ما هو علاقته مع الذي غره، وتارة نتكلم مع علاقة الذين غروا مع بعضهم البعض. واضح مطلبين؟ افرض بأن الزوج غره 5، يرجع على من؟ هل يرجع على كليهم؟ يستطيع أن يرجع على الأول والثاني أو يرجع على الأول بالخمس والثاني بالخمس والثالث بالخمس والرابع بالخمس والخامس بالخمس؟ أشرنا سابقا تذكرون في هذا المطلب أن المغرور يرجع على من غره، وظيفته وظيفة المغرور أنه يستطيع أن يرجع على كل واحد منهم لأن كل منهم قد غره. نعم هم فيما بينهم بعد ذلك يتقاسمون التغرير بالسوية، أما هو يستطيع أن يرجع على أي واحد منهم. فقوله هنا بالسوية ملاحظ علاقة الغار مع الغار، لا علاقة المغرور مع الغار. فأنا مغرور مو أطالبك بخمس، أطالبك بتمام المهر، أنت وليس بعين علاقتك يا المغرورين. يقول ولو تولى ذلك جماعة وزع عليهم بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا. ليش يقول ذكورا أم إناثا؟ يقول مو قاعد يتكلم عن الميراث الذكري مثل حظ الأنثيين، واضح؟ كلامنا ماذا؟ كلامنا عن تدليس، ما في فرق بين الذكر والأنثى، أم بالتفريق يعني ذكور بعضهم ذكور وبعضهم إناث. الآن بيشرع أما كلهم لا، أما كلهم إناث، أما كلهم ذكور، أما بالتفريق بعضهم ذكور وبعضهم إناث.
تستخدم العبارة أفضل عنه وزع عليهم، علما قلناه بين الغارين كلهم، هل علاقة بين الغار والمغرور أن يكون وزع عليهم بالسوية أو بالتفريق؟
لا لا مقصد كذي، لا
لأن هذا مقصود حتما يعني.
لا لا يقول لا وزع عليهم بالسوية. خب من هؤلاء وزع عليهم؟ من هدى عليهم؟ يقول سواء كان هذا عليهم ذكورا فقط أم إناثا فقط أم بالتفق بعضهم ذكور وبعضهم إناث. هاي لقص العبارة، واضح؟ خب الآن من هذا المطلب بيدخل في التدليس. إحنا ما قلنا العنوان في العيوب والتدليس، أشرنا في أول البحث في الفرق بين العيب والتدليس. العيب ما معنى العيب؟ العيب إنما يثبت إذا كان هناك شيء ونقص في نفس المرأة أو نفس الرجل وهي منصوصة عليها في الشارع. عيوب الرجل مثلا قلنا 5 وعيوب المرأة 7. أما التدليس لا، التدليس شيء كبير. التدليس ليس معنى أن هناك أمر ثبوتي وشيء في الواقع هناك عيب في المرأة أو في الرجل، بل لا بد من قضية إثباتية، إما السكوت وإما ماذا، وإما ادعاء وجود كمال غير موجود. وهذا ما له علاقة بهالعيوب، لو ادعى البكارة، لو ادعى أي وصف، أي وصف كمال، سواء كان هذه العيوب أو غيرها من العيوب. وهذا محل نزاع بين الفقهاء، هل عندنا شيء من خيار التدليس في الباب العيب عيوب أو لا؟ المعروف بين أكثر الفقهاء أن خيار التدليس لا يثبت في باب ماذا؟ في باب ماذا؟ في باب النكاح. واضح لتراجع رسالة عملية؟ ما في تدليس، في بقط عيوب، ما في عندنا تدليس. أكثر الفقهاء لا يقبلون بنفي فكرة التدليس، واضح؟ لأنه يقول العقد النكاح غير قابل للخيار، النكاح من العقود الغير القابلة للخيار، ويقتصر في مورد النصوص فقط على شيء واحد وهو العيوب. أما غيرها من حيث لم يرد النص، ما عدا نص يقول متى ما دلس الرجل المرأة كذا فيثبت، واضح، أو مطلق التدليس يوجب ماذا؟ يوجب الرجوع ويثبت الخيار، لأن عقد النكاح غير قابل للخيار. ولهذا ذكروا، التفت المطلب، لو قام الزوج واشترط على الزوجة أن تقرأ الفاتحة لوالده، قال أتزوجك بشرط، شرط أن تقرأين الفاتحة لأبي، أو تقرأين ختمة، أو تخيطين الثوب، وقد خالفت ولم تخيط الثوب، هل يستطيع أن يعمل خيار تخلف الشرط أو لا يستطيع؟ لا يستطيع خيار، مع أنه في البيع يستطيع أن يعمل خيار تخلف الشرط. ليش؟ غاية ما يلزم ترتب العقاب على المرأة أنها خالفت الشرط، لكن لا يترتب عليه الخيار. محل كلام تفصيل أن الرواية ماذا يستدار منها؟ السيد السيستاني يقبل خيار التدليس في باب النكاح خلافا للسيد الخوي. السيد السيستاني يقبل بالتدليس. النصوص هل يستفاد من هذا المطلب أو لا؟ محتاج إلى مراجعة النصوص بشكل مفصل. قال والمراد بالتدليس السكوت عن العيب. شوف سكوت مو مجرد عيب، سكوت يعني نكتة لأجل السكوت. السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة، هاي يسمونه ماذا في الفقه؟ عيب السلامة. مر علينا في باب البيع، إذا مر عليكم أصالة السلامة، مرت عليكم في باب البيع أصالة السلامة في الأعيان، الأصل هو أن كل عين سالمة، فإذا كان هناك عيب لابد للبائع أن يذكر العيب، وحيث أنه سكت فيثبت حينئذ خيار التدليس. يقول والمراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به، وإلا مع الجهل لا يثبت تدليس. أو دعوى صفة كمال مع عدمها، مو عيب في الخلقة، ما في عيب في الخلقة، لكن يدعي كمال، أنا كذا وأنا جميل وأنا في كذا وما خل شيء، أو في المرأة شعرها طويل وعينها شقراء وكذا وقام يوصف، مع أنه ما في عيب في الخلقة. نقول هذا ماذا؟ إذن واضح، إذن إما السكوت عن عيب في الخلقة، وإما إظهار كمال غير موجود، هذا موردان للتدليس. نعم،
الخلقة أيضا كمال أو بأشياء
في وين؟ في السكوت لو في ال في
لا دعوة صفة كمال.
نعم،
كمال
مطلقا، أي صفة كمال، حتى في الشجاعة، حتى في النباهة، حتى في الذكاء، أي صفة كمال. يقول ولهذا الآن بيفرع مسائل. يقول ولو تزوج، هي تفريع على ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمه فله الفسخ. هنا لو تزوج امرأة على أنها حرة يحتمل في العبارة احتمالين. احتمال أول بينه الآن الشهيد الثاني، المراد أنه هناك شرط في متن العقد، يعني هكذا قال الزوج أتزوجك على أنك حرة، فهناك شرط في متن العقد، هذا احتمال. احتمال آخر سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك، المراد من العبارة مو يوجد شرط في متن العقد، إنه هناك داعي، أنه كان داعيه للزواج أن تكون هذه حرة، أو أعلم قبل العقد، سأل شخص قالوا هذه حرة، لا يوجد عندنا شرط العقد، إنما أخبر بأنها حرة أو كان جاهلا ومعتقدا أنها حرة فأنشأ العقد حال كونه معتقدا أنها حرة. فرق بينهما. الآن نتكلم عن أنه لو كان هناك شرط. يقول ولو تزوج امرأة على أنها حرة، أي شرط ذلك في متن العقد، فظهرت أمه أو مبعضة، أمقن أو مبعضة، فله الفسخ وإن دخل، ما له علاقة، لأنه متى ما شو ما في عيوب تدليس. في العيوب نأتي مسألة أنه دخل ما دخل قبل الدخول، التدليس لا، متى ما علم أنه مدلس جاز له الفسخ، وإن كان بعد الدخول، بعد ما دخل علم أنها أمه فيثبت الفسخ. يقول وإن دخل، لأن أيه؟ لأن يعني له الفسخ من وين؟ يقول لأن ذلك فائدة الشرط. خب إذا اشترط وقلتم بأنه لا يثبت له الخيار، ما هي فائدة الشرط حينئذ؟ فإذا مصنف يقبل أنه النكاح قابل للخيار، واضح، الباقي أكثر الفقهاء يقولون لا نقبل ذلك، فائدة الشرط ترتيب الإثم، هي مأثومة، هي ملزمة تكليفا، إذا خالفت ذلك تستحق الإثم. يقول هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة، واضح المطلب. يقول عندما نبحث أن له الفسخ، هذا فرع الفراغ عن أن الزواج تام وصحيح، أما لو لم يكن الزواج صحيح فإنه لا تأتي النوبة إلى مسألة الفسخ، لأن الفسخ هو حل عقد الزوجية، فثبت أن هناك عقد زوجي لكي يثبت الحل. يقول: هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له النكاح. وقد تقدم البحث في من هو الذي يجوز له نكاح، لم تذكرون مسألة أنه لا يزيد على الاثنتين وبحثون كذا مر. إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة، مو بس فقط ووقع بإذن مولاها، لابد تكون أمة، فلا بد أن النكاح بإذن المولى، وإلا لو كان النكاح بدون إذن المولى فيكون ماذا؟ فيكون فضول. فيأتي الخلاف، هل أن عقد الفضول باطل من رأس أو أنه يحتاج إلى إجازة المولى؟ فإن أجاز المولى بعد ذلك فيثبت له خيار الفسخ. واضح الفكرة؟ يقول: ووقع بإذن مولاها أو مباشرته، وإلا بطل في الأول. إيه الأول؟ إذا كان الزوج ممن لا يجوز له نكاح الأمة بطل. ووقع موقوفا على إجازته في الثاني، يعني إذا وقع بدون إذن المولى أو مباشرته، على أصح القولين، في قبال القول الذي يقول أن عقد الفضول يبطل من رأس، فلا يتوقف على الإجازة بل يبطل من رأس. واحد يقول هني قد يخطر في البال إذا واحد مو ملتفت تعبان شوي يسأل السؤال، يقول إذا كان الزواج بإذن المولى، كيف تفترض أنه في تدليس؟ هو أعطاها الإذن أن تتزوج، كيف تفرض أنه تدليس ويثبت له خيار الفسخ؟ بعبارة أخرى هكذا نقول: إما أن نفترض بأن المولى أعطى الأمة الإذن أو لا، إن ما أعطاها الإذن فالعقد يكون باطل أو يحتاج إلى مثلا يحتاج إلى إجازة، إن أعطاها إذن خب العقد صحيح، فكيف تقول يحتاج إلى ماذا؟ يثبت خيار التدليس. نقول الجواب واضح، يحتاج فقط إلى التفات، واحد بس فقط يلتفت، وهذا نقول أنه أعطاها إذن في أصل النكاح. بعد ذلك لما أردت أن تنكح جاءت إلى شخص واشترط عليها وتزوجك بشرط أنك حرة، فقالت بلي أني أنا حرة، فالإذن في أصل التزويج، ما له علاقة بتفاصيل التزويج، أن الزوج اشترط عليها أنها حرة ثم خدعته وكانت هي ما شاكلة ذلك. واضح؟ يقول: ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة، يعني داعي، لماذا لو سألنا الزوج لماذا تقدم على زواج هذه المرأة، يقول الداعي لتزويجها وزواجها أنها حرة، لأني كنت أعتقد بأنها حرة أو أخبره شخص بأنها حرة، لكن لم يجعل هذا على مستوى الشرط في متن العقد، فهل هذا يؤثر أو لا؟ أو لا، هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ يقول: ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة أو أخبرته بها قبله، يعني قبل ماذا؟ قبل إنشاء العقد، فلم يجعل هذا شرطا في متن العقد، أو أخبره مخبر كالمتولي للنكاح، واحد عنده وكالة عن امرأة يقول يخبره بأنه أن هذه المرأة ماذا؟ حرة، ففي إلحاقه بما لو شرط نظر، هل هذا مثل الشرط فيثبت له الخيار أو لا؟ هذا المصنف عند بحث في باب الشروط في باب البيع. المعروف بين المتقدمين أن خيار الشرط إنما يثبت متى؟ فقط وفقط إذا جعل في متن العقد، أما إذا لم يجعل الشرط في متن العقد فلا يثبت خيار تخلف الشرط، فقد يقال حيث أنه لم يذكر هذا في متن العقد فلا يثبت منه الخيار تخلف الشرط. هذا وجه عدم اللحوق. وجه اللحوق أن النكتة هنا مو خيار تخلف الشرط، النكتة هي التدليس، والتدليس لا فرق فيه بين كون هذا الشرط ذكر في متن العقد أو لم يذكر في متن العقد، فمتى ما وجد تدليسان فحينئذ يثبت الخيار، وهذا ليس من قبيل خيار تخلف الشرط، إنما من باب خيار التدليس، فخيار التدليس لا يشترط فيه أن يكون مقتضاه موجود في متن العقد. يقول: من بيان إلى ماذا؟ الإلحاق، من ظهور التدليس تدليس فيلحق، ومن الثانية ومن عدم الاعتبار بما تقدم من الشروط على العقد، هذا إذا كان الخيار خيار تخلف الشرط. وعبارة المصنف والأكثر محتمل، عبارة محتمل يقول: ولو تزوج امرأة على أنها حرة، وش يقصدون بالعبارة؟ يحتمل كلا الأمرين. وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين، يقول: وكذا العكس، وكذا تفسخ هي لو تزوجته على أنه حر، ف فظهر عبدا. نفس المسألة بالعكس. يقول وكذا تفسخ هي لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا لتقرير ما سبق. قال ولا مهر بالفسخ قبل الدخول ويجب بعده. يقول إذا فسخ نفس السابق، إذا فسخ قبل الدخول فلا تستحق المرأة المهر، سواء كان الفسخ من قبلها أو من قبل الزوج، وإذا كان الفسخ بعد الدخول فتستحق تمام المهر لاستقراره بالواط. نفس المطلب السابق، ما في شيء زائد. يقول ولا مهر في الصورة. ليش واحد يقول عاد المطلب ذكره سابق؟ نقول الذي ذكره في خيار العيب، هنا الآن نتكلم عن التد. هل الحكم واحد؟ يقول حكمه واحد. يقول ولا مهر في يا صورتين، يقصد سواء كانت ماذا، تزوج امرأة على أنها حرة أو تزوجت هي على أنه حرة، ولا مهر في الصورتين بالفسخ قبل الدخول، لأنه نسأل الفاسخ من هو؟ يقول لأن الفاسخ إن كان هي فقد جاء الفسخ من قبلها، وإذا كان الفسخ من قبلها فلا تستحق شيئا. يقول وهو ضابط، يعني إذا كان الفسخ من قبلها، عدم وجوبه، عدم وجوب المهر لها قبل الدخول، وإن كان هو يعني الفاسخ هو فبسببها، واضح، ويجب جميع المهر بعد الدخول لاستقراره بالدخول. قد تقول كيف استقر بالدخول؟ نقول المفروض أن العقد صحيح، مو صحيح؟ العقد صحيح وصار واضح، تستحق بالدخول تمام المهر. ولو شرط كونها، ما في مطالب سهلة، ولو شرط كونها بنت مهيرة. خب وش يعني مهيرة؟ يعني ذات مهر تستحق المهر، والمرأة التي تكون لها مهر عادة ما هي الحرة في قبال الأم التي تكون مم توطأ بالملك. يقول بفتح الميم وكسرها فعيلة، فعيلة تأتي بمعنى الفاعل بمعنى مفعول، قال فعيلة بمعنى مفعولة، واضح، بنت حرة. خب أي بنت، نعم بنت حرة. خب فعيلة بمعنى مفعولة، يعني بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل. خب مو اللي فعل الحرية، هي التي وقع عليها الحر الحرية. قال أي بنت حرة ليش سمى بنت حرة؟ تنكح بمهر. يقول بنت حرة يعني لو كانت أما نكحت ما صار بنت مهيرة. تفتين السؤال، تقول بنت مهيرة يعني بنت حرة. ليش بنت حرة؟ ما هو تعليلك؟ لأنه يدفع لها المهر في النكاح. خب نقول التي يدفع لها المهر في النكاح قد تكون بنت أمة لو تزوج مو بالملك. خب عندنا ملك وعندنا نكاح عقد، إذا كان ملك لا يدفع مهر، وطأ بالملك لا مهر فيه، وعندنا وطأ بالعقد ففيه المهر. وش قصدك بنت مهيرة؟ يعني بنت حرة. خب بنت الحرة قلت بنت حرة، يعني لو فرضنا أنه تزوج امرأة بنت مهيرة وأعطي أمة بنت أمة، يعني فهل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار؟
خب
نقول بل يثبت الخيار، لأن المراد من المهيرة هي تلك الحرة التي يدفع لها المهر، لا مطلق من يدفع لها المهر حتى لو كانت أمة، واضحة؟ من مراد بنت مهيرة يعني كل من يدفع لها المهر وإن كانت أما، نعم الأمة لو زوجت فيرفع لها المهر، لكن المراد من بنت المهيرة هي بنت الحر الحرة، واضح بنت الحرة.
هذا الكلام
صحيح؟ لا لا، تزوج مرأة قال أتزوجك بشرط أن تكوني بنت مهيرة يعني بنت حرة، واضح، ثم بعد ذلك هي بنت حرة، بعد ذلك تبين أنها بنت أمة، فيستحق الفسخ ولا ما يستحق الفسخ؟ يستحق الفسخ. يقول التفت له التعبير، يقول وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين. وش قصده هنا معتقة؟ يقول هي بنت الحرة في قسمين، إما حرة لم تتشبث بالرقية فيما سبق، من ولدت كانت حرة، هذه واضح قطعا يقال لها بنت حرة. تارة نفترض أن المرأة كانت ماذا؟ كانت أمة فأعتقت فالآن صارت حرة فعندها بنت، هل هذه المرأة التي كانت أمة وأعتقت لو كان عندها بنت يقال لهذه بنت حرة، أو يقال بنت ماذا؟ بنت أمة؟ يقول في وجهين. ليش في وجهين؟ قد يخيف المسألة بين المطلب، قد يقال تأتي مسألة المشتق. هو قال بنت مهيرة يعني بنت حرة، صحيح؟ فمتى من طبق عليها عنوان بنت أمتين فيثبت له الخيار. يأتينا بحث في بحث المشتق، أن الشخص إذا تلبس بوصفين وزال عنه الوصف فبعد زوال الوصف هل يصح إطلاق الاسم على بلحاظ ما تقدم أو لا؟ يعني الشخص كان عادل ثم صار فاسق، الآن هو فعلا فاسق لم فاسق؟ فاسق، لكن هل يمكن أن نقول هو عادل بلحاظ ما انقضى عنه في زمان التلبس؟ كان سابق عادل وانقضى عنه زمان التلبس، فهل إطلاق الوصف بلحاظ ما انقضى عليه زمان التلبس إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي؟ فإن قلنا يصح الإطلاق فهو فيقال عن هذا الشخص هو فاسق وهو عادلون. التفت المطلب هنا يأتي البحث، نقول هذه كانت في الزمان السابق كانت أمة الآن اعتقت، فهل يصح أن نشير إلى هذه الأمة التي اعتقت الآن وهي حرة فهي حرة أن نقول هي أيضا ماذا أمة بلحاظ من قضى عنه في زمان التلبس أو لا؟ إن قلنا يصح إطلاق المشتق عليها فإنه وإن كانت يطلق عليها بنت حرة لكن أيضا يطلق عليها بنت أمة، الأم أمة، فهذه بنت أمة، ومتى من طبق عليها بنت أمة ولو جامع الطباق عنوان بنت الحرة أيضا فيثبت له خيار ماذا؟ خيار التدليس، لأنه قال أنا أريد امرأة بنت حرة بمعنى لا ينطبق عليه بنت أمة، وأنت أيها البنت كانت أمك في زمان سابق أمة فيقال عنك بنت أمة، وإن كان يطلق أيضا بنت حرة ما لنا علاقة، لكن متى من طبق بنت أمة فحين يثبت له الخيار. واضح المطلب؟ أو أنه نقول لا يصح إطلاق الوصف بلحاظ من قضى عنه في زمان التلبس، فقد يقال المسألة مبنية على النزاع في هذه المسألة المشتق، والمعروف بينهم أن من قضى عنه التلبس ماذا يكون عند المتقدم الظهر يكون عند الإطلاق إطلاق مجازي لا إطلاق حقيقي. في المسالك في راجع صفحة 146 ناقش هذا الكلام أيضا، بيّن المطلب بشكل مفصل في صفحة 146، يقول هنا يقول بالي ما في فرق، يقول وإن كانت معتقة، أي هي المعتقة المثل أو الأم؟ الأم كلامنا، وإن كانت معتقة يعني هو نتكلم عن بنت مهيرة، هي المهيرة الحرة من هي الأم يعني، يقول وإن كانت الأم معتقة فيقال للبنت أنها بنت حرة في أظهر الوجهين، يقول خلاف الأمة، يقول هكذا ولو شرط كونها بنت مهيرة أي بنت حرة بخلاف الأمة فإنها قد توطأ بالملك، فلا يقال بنت مهيرة، لا يقال للأمة بنت مهيرة وإن كانت قد توطأ بماذا بالعقد، لكن متى ما كانت قابلة للانطباق للوطء بالمهر فلا يقال عنه بنت مهيرة. شو عبارة؟ خلاف الأمة فإنها ليست بنت مهيرة لأنها قد توطأ بالملك، فمتى ما كانت قابلة للوطء بالملك فلا يقال عنها بنت مهيرة. اقرأ العبارة، ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ كما تقدم قضية للشرط، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لما تقدم، وإن كان بعده وجب المهر إذا دفع يرجع لمن تقدم ويرجع به بالمهر على المدلس لغروره، ولو لم يشترط ذلك في العقد بل ذكره قبل العقد كما تقدم سابقا فلا حكم لهذا مع احتمال أن له حكم كما تقدم. واضح المطلب؟ قاعد أقرأ بسرعة وهي ما تقدم علينا، يقول ولو لم يشترط ذلك، ما قال أتزوجك بشرطي أنك بنت مهيرة أخبر بأنها بنت مهيرة أو كان يعتقد، فيأتي المسألة السابقة، يقول ولو لم يشترط ذلك يعني في متن العقد بل ذكره قبل العقد فلا حكم له عمل أثر ما يثبت فيه الخيار ما احتمال ثبوت الخيار كما سلف. خب فإن كانت هي المدلسة رجع عليها بالمسمى إلا بأقل مهرين، بالضبط نفس المطالب السابقة، ما هو أقل المهر؟ وهو ما يتمول لأن الوطأ المحترم. أقرأ لو تعبتون هذه قرأها شرحتها الآن خل نقرأها بس، يقول إلا بأقل مهر وهو ما يتمول لأن الوطأ المحترم، وش الدليل؟ لأن الوطأ المحترم لا يخلو عن مهر، وحيث ورد النص برجوع المغرور يرجع على من غره لرجوعه العام يقصد أي العام المغرور يرجع على من غره. وحيث ورد النص برجوعه برجوع على المدلس فيقتصر فيما خولف الأصل على موضع اليقين. هل شرحته؟ عندنا عام وعندنا خاص. العام المغرور يرجع على من غره إلا في إذا كانت ماذا مدلسة. ما هو القدر المتيقن في الرفع عن العام؟ القدر المتيقن وهو أقل ما يتمول. يقول فيقتصر فيما خالف الأصل. ما هو الأصل؟ الرجوع على المدلس بتمام المهر. ما هو خلاف الأصل؟ لا يرجع عليه بتمام المهر. هذا خلاف الأصل من وين جاء؟ من دليل لبي منفصل على موضع اليقين. ما هو موضع اليقين؟ القدر المتيقن وهو ما ذكر اللي هو أقل ما يتمول، أقل المهر الذي هو يتمول. وفي المسألة وجهان آخران أو قولان. القول الأول هي يأتي إن شاء الله شرحنا بس في نكتة يأتي وصلى الله على محمد وعلى آله. Oh.